إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ. مستمعينا الكرام، الناظم ياسين يحييكم أطيب تحية في مستهل الساعة الثانية من برامجنا، ويقدم لحضراتكم موجز الأخبار العراقية. ذكر ناطق باسم الحكومة الإيرانية أن إيران وتركيا اتفقتا على ضرورة الحفاظ على وحدة الأراضي العراقية. عبد الله رمضان زاده صرح اليوم بأن محادثات الرئيسين الإيراني والتركي يوم أمس تطرقت إلى التهديدات الأمريكية ضد العراق، وأضاف أن الرئيس الإيراني محمد خاتمي ونظيره التركي أحمد نجدة سيزر اتفقا على ضرورة أن تنسجم أي إجراءات ضد العراق مع سياسات الأمم المتحدة. أشاد الرئيس العراقي صدام حسين اليوم بالعمليات الانتحارية الفلسطينية ضد أهداف إسرائيلية، واصفا منفذيها بأنهم أبطال. وكالة فرانس بريس ذكرت أن إشادة الرئيس العراقي وردت أثناء ترأسه الأربعاء اجتماعا لمجلس الوزراء. ذكرت صحيفة عراقية رسمية اليوم أن الأمر الذي أفيد بأن الرئيس جورج دبليو بوش أصدره إلى وكالة المخابرات المركزية لإطاحة الرئيس صدام حسين لا يخيف بغداد. وكالة رويترز نقلت عن صحيفة القادسية قولها في افتتاحية نشرتها الأربعاء: إن هذه السياسة الفاشلة الحمقاء لإدارة الشر الأمريكية لا تخيف العراق بحسب تعبيرها. وأضافت أن الإدارات الأمريكية السابقة مارست كل أساليب العدوان ضد العراق ولم تحقق سوى الهزيمة والخذلان بحسب ما نقل عنها. ذكرت منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك اليوم أنها قد تقرر رفع الحصص الإنتاجية إذا اضطر العراق بحلول أيلول المقبل لتقليص صادراته النفطية بسبب التسعير التي تفرضها الأمم المتحدة على مبيعاته بأثر رجعي. وكالة فرانس بريس نقلت عمن وصفته بمصدر مقرب من أوبك رفض ذكر اسمه أن المحادثات التي سيجريها العراق مع الأمم المتحدة حول برنامج النفط مقابل الغذاء في فيينا يومي الرابع والخامس من تموز المقبل ستكون حاسمة بحسب تعبيره. وأضاف أنه في حال عدم توصل الطرفين إلى اتفاق في شأن التسعيرة أثناء المحادثات فإن أوبك قد تقرر رفع الإنتاج وزيادة الكميات المعروضة من النفط الخام في الأسواق إذا تطلب الأمر ذلك بحسب ما نقل عنه. إلى هنا مستمعينا الكرام ينتهي موجز الأخبار العراقية، شكرا لحسن إصغائكم وإلى اللقاء.
إذاعة العراق الحر من براغ تقدم نوافذ مفتوحة. برنامج نصف شهري من إعداد وتقديم باسل الوائلي.
النوافذ دوما مفتوحة، وحماهنا الزاجل ينقل إلينا ما تخطه رسائلكم بلا كلل ولا ملل، وكلها تحمل رائحة المحبة القادمة من كل فج. وكلما أطلق البرنامج شعاره القائل اكتبوا اكتبوا اكتبوا، كتبتم واستجابت الأقلام، وكلها حنين وأشواق، وإن شاب بعضها أحزان وأشجان، فهي بالتالي بعض من أحزان الوطن. وكالعادة معي في هذه الحلقة كل من الزميلة زينب هادي وأحمد الركابي، ف ثم دعيكم باسل الوائلي، وإن شاء الله سترتاحون لهذه الحلقة، ففيها حكايات وتعليقات وأشعار طازجة طازجة، لأن كاتبها هو الآخر كما يقول طازج، يعني أنه يكتب الشعر لأول مرة. وقبل هذا وذاك إلينا بالحمام الزاجل، فمديحه واجب، لأنه هو من ينقل إلينا مكاتبكم الحلوة، وهو من يشنف الآذان بالألحان ورنة العيدان كما يقولون.
يا حمام الجاي من بلادي ود وحبابي لي بجلحك سلام،
ود وحبابي لي بجلحك سلام،
عيونهم نامت غبت ببعادي، عيون بغياب الحبايب ما تنام،
اليوم نبدأها برسالة صالحة عبد الواحد التي تعيش في ليبيا منذ 10 سنوات بعيدة عن الأهل والوطن. صالحة تحب هذا البرنامج وتقول فيه: نوافذكم تشفي الغليل، فهي تعزف على الوتر الحساس وتضرب عليه، وماذا للعراقيين غير عراقهم وتر حساس.
يا دنيا بي سويتي ظلمك زي الطين وانا قاسي، يا دنيا بي سويتي.
ثم تنتقل صالحة الى ما يجيها فتقول: ان البعد عن الوطن مقتل حتى لو كانوا وضعوك في الجنة. ثم تقول: والله انا لا اخفو الا على تذكر نفحة او لمحة من ذلك الوطن العزيز البعيد، وقد يكون ما أتذكره شارعا أو زقاقا أو طفلا أو ساقية أو أي شيء آخر لا يهم، فذلك ما يهدئ الروح القلقة ويبرئ الجرح المفتوح.
زينب، أنت من تقفين من تنامين هم تذكرين فد شارع فد زقاق فد ساقية؟
لا وحياتك، بس
أغنية والله بيتك.
والله أتذكر بيتنا، أتذكر الشارع اللي كنا ساكنين بيه، أكو مزارع كانت تحيط ببيتنا كلش حلوة، وكنت حتى أشتغل فلاحة ويا فلاحين يعني بوقت فراغي، واني مطينة وملابسة حتى كل شيء برجلي، أحب أعيش شي حالات أحيانا يعني، فواحد ما يقدر ينسى يعني، أكيد ما يقدر ينسى يا باسل.
أي أنا عندي صديق الحقيقة صار 10 سنوات برا، يقول لي إلى الآن أنا أتذكر عندي بلبل بالليل كل يوم من اروح اخفى، اروح بالفراش اريد اخفى اتصور البلبل واسمع حسه وانا. تقول صالحة: لقد اسدل صدام علينا وعلى العراق ظلامه الدامس مدة 34 سنة، خلالها فتحت سجون ونصبت مشانق وارتكبت مجازر، وكل هذا معروف، النتيجة 3 ملايين إنسان يعيشون في المنافي، أما الباقون فذو حظ تعيس، لأن سجنهم كبير فهو العراق كله، والظلام يغمره من جنوبه إلى شماله، لذا تكون نوافذكم المفتوحة بردا وسلاما على العراقيين حين يكون الإعلام الداخلي والخارجي والعالمي كله مغلقا في وجوه العراقيين.
ما نقاسي يا دنيا بي سويتي ظلمك زي الطين، ما نقاسي
يا دنيا بي سويتي ظلمك زي الطين، ما نقاسي.
قلبي ومالك قصدي.
وتستمر صالحة في رسالتها الأليمة قائلة: إن صدام ملك الظلام لقد أعمى بأموال النفط الجميع إلا نفرا قليلا، ومن هذا النفر امرأة عراقية أعدم صدام زوجها. وتتساءل صالحة قائلة: هل تصدقون أن هذه المرأة عندما علمت أن ضابط المخابرات الذي وشي بزوجها وعذبه أرسل إلى دمشق في مهمة رسمية تبعته إلى هناك وظلت تراقب تحركاته إلى أن استفردته في أحد أزقة البلد وقالت له بعد أن أشهرت في وجهه المسدس: خذ هذا من زوجي فلان، ومن ثم أطلقت النار عليه.
وتقول صالحة: هذه حكاية حقيقية، لكنها في نفس الوقت تحمل رمزا يعرفه كل عراقي، وهو أن كل ظلام صدام لا يخفي وجه القاتل. وأخيرا أعود لأقول إن نوافذكم المفتوحة تفك الكربة وتفتح باب الأمل، فلا بد لليل أن ينثني ولا بد للقيد أن ينكسر. والسلام عليكم.
ولك أن ما إشك وصارت حصرتي وعيوني جددتها دمعتي. يا دنيا ظلمت كل دفعتي زيدت أكثر وما نقصتي.
يا دنيا بينا سواتي ظلمت زياتي وما نقصتي. يا دنيا بينا سواتي
ما. المستمع أبو أحلام يقول في رسالته التي أرسلها من ألمانيا فرانكفورت إنه في العشرين من عمره وغير متزوج، وتمكن من مغادرة العراق بعد أن فقد أخويه في الحرب العراقية الإيرانية، وهو الآن في فرانكفورت مع عائلته.
أما اسم أبو أحلام فقد أطلقه عليه أصدقائه لأنهم يعتقدون أنه شاعر شعبي، والشاعر يحلم بعالم محلق، ويقول إنه يقرأ على أصدقائه ما يكتبه وهم يستحسنون كتابته، لكنه غير متأكد من حكمهم، فقد يكون مدحهم مجاملة، لذا هو يبعث ما كتبه لنا لنزوده بالخبر اليقين. والقصيدة مهداة إلى أخيه السجين في بغداد.
الليل أرخى على المدينة والحسن بكل ربوبها، ما تسواليف وذبل ضحك العيون وغار. انت بعيد هناك تتناوم السجن ويدك على القضبان بردان، تتنوع بغداد سهران. بغداد بغداد ظلت بالرياح شون، بغداد بالأحزان غرقان، وكل درب وباب يناطروك أحباب. يا عندليب الجبل يمتى ترد وتعود؟
يا عندليب الجبل يا أسود الأهداب، يلي بنيت وما خفت على المجنقة عشك، غبشك تمد ضوى تورى الضوى غبشك، اصمد ثقيل الحمل والدرب كل شوق، لكن يضي العين يا أسود الأهداب، باشر على الأعشاب ترعى مواويل الفرح وتأشب أغاني عذاب. يا عندليب الجبل خلي يبقى قلبك صخر وقلب العدا أطار.
أيها العزيز أبو أحلام، شكرا 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 على هذه القصيدة الحلوة. ما نقوله هنا أن أصدقائك صدقوك، ففي شعرك عذوبة ملحوظة، وإحساسك بالوزن جيد، وتذوقك لتركيب الجملة مشهود. وما دمت تقول أن هذه هي قصيدتك الأولى، فلتتأكد إذن من أن طريقك إلى الشعر سالك، وكل ما تحتاجه مراس واستمرار في القراءة والكتابة. فكثير من الموهوبين يتوقفون إذا لم يغذوا طاقاتهم بطاقات إضافية. وما دمت وضعت قدما ثابتة في الطريق فالحقها بأخرى، وطريق الألف ميل كما يقال يبدأ بخطوة واحدة، وعسى أن نسمع منك ما يبهج ويسر في المستقبل القريب.
صلوات صلوات الحلو طاعت، صلوات صلوات الحلو طاعت، طاعت مع سلم علينا، صلوات نور يطفى من جبينا، صلوات طاعت مع سلم علينا، صلوات نور يطفى من جبينا، صلوات 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 الحلو طاعت، صلوات
المستمع أحمد خليل عراقي يعلم في الدار البيضاء، ويقول إنه ينتظر برنامج نوافذ مفتوحة على أحر من الجمر، فهذه الإذاعة نادرة وتنزل جلاب على القلب كما نقول نحن العراقيين، حيث كل الإذاعات تتجاهل ما يحصل في العراق عن قصد أو عن انشغال بقضايا أخرى، والعراقي المحترق بنار الإرهاب والمسحوق تحت أقدام الديكتاتورية كل الجهات ضده، فمن يحميه ومن ينصفه؟
يضيف المستمع أحمد خليل: اسمحوا لي إذن بالمشاركة في برنامجكم المحبوب بطرفة تزيل الهم عن القلب المكلوم، فقلب العراقي يحتاج إلى تنفيس أكثر مما يحتاج إلى هموم إضافية. أما طرفتي فتقول:
مرض الأعمش وهو سليمان بن مهران الأسدي الملقب بالأعمش، فزارته في بيته جماعة ثقيلة الظل، وعبثا حاول الأعمش إفهامهم أنه مريض فعينه تحرقه ويحتاج إلى راحة، فلما سأله أحدهم مما عمشت، والعمش هو مرض يجعل العين ترمش بسرعة، أجابه الأعمش: عمشت من النظر إلى ضيوف ثقلاء. فلما لم يفهموا أو لم يردوا أن يفهموا، كاد أن يقول لهم: عمشت يا جماعة بسببكم، لكنه أمسك تأدبا. وهكذا استمر الجمع الثقيل يجالسه، بينما المسكين في داخله يبكي من حرقة العين ويغلي من الغضب.
يا بيابا شلون عيون عندك يا وي، أهل البلد ما يدرون والله يا وي، يا بيابا شلون عيون عندك يا وي، أهل البلد ما يدرون والله يا وي، يا بيابا يا بيابا شلون عيون عندك يا وي. سبحان رب السواك من بلور جامع بخدك لونين نار ونور، سبحان رب السواك من بلور وجامع بخدك لونين.
المستمع جهاد عبد الكريم من لندن يعود بنا إلى موضع عالجه أكثر من مستمع في أعداد سابقة، فهو يقول:
سمعت في إذاعتكم بعض المستمعين لا أذكر أسماءهم يختلفون على مقتل العائلة المالكة عام 58، وأنا أرغب في الإسهام في توضيح ما حصل ما دام كل يروي الحادث على طريقته وبدون توثيق، فهذا يضع الذنب على عبد الكريم قاسم وذاك على عبد السلام عارف وثالث على الاثنين. والحقيقة أن لا هذا ولا ذا كان السبب الوحيد في هذه العملية، وأنا أسند قولي بوثيقة مهمة سجلها الفاعل بخط يده، وأعني عبد الستار العبوسي الذي أرسل الوثيقة إلى عبد الكريم قاسم يوم 15 تموز. وتوجد نسخة من هذه الوثيقة في مديرية الاستخبارات العسكرية، كما أنها نشرت في جريدة الثورة لصاحبها يونس الطائي.
ويسترسل المستمع جهاد قائلا: لقد لعب الضابط عبد الستار العبوسي دورا أساسيا في مقتل العائلة المالكة، بالرغم من أنه لم يكن عضوا في حركة الضباط الأحرار. والحكاية أن هذا الضابط كان قريبا من معسكر الوشاش عندما سمع صوت رصاص ينطلق من جهة قصر الرحاب، وعند سماعه بوقوع انقلاب ضد العهد الملكي سارع إلى فتح مستودع السلاح للجنود، وتزود هو نفسه بمدفع بازوكا، ثم اتجه هو وجنوده إلى القصر.
ويقول المستمع جهاد: لم يكن الضابط عبد الستار يعرف أنه بفعلته هذه غير مجرى التاريخ، فضباط الثورة الذين حاصروا القصر كان ينقصهم العتاد، ولم يكن في جعبة الجندي الواحد قبل وصول عبد الستار أكثر من 10 طلقات، ولو لم يزودهم بما يملك من عتاد لكان رصاص الجنود قد نفذ، ولكان الحرس الملكي المدافع عن القصر قد ربح المعركة.
بقية القصة معروفة، العبوسي حسب شهادته أطلق 30 طلقة على العائلة المالكة باجتهاد منه دون أمر من واحد، وقد تبعها ب30 طلقة أخرى قضت على العائلة المالكة. بعدها هرع العبوسي متأثرا إلى دار الإذاعة ليوصل الخبر إلى عبد السلام عارف الذي كان قد احتل الإذاعة، وإذ سمع عبد السلام بالخبر قال له: لا تهتم، خرفان وانذبحوا.
إلا أن العبوسي يقول المستمع جهاد كان قد أدرك أنه تورط، وكان أن أصابته لوثة في عقله فأطلق الرصاص على نفسه عام 70، وكان يقول إن الله عاقبه على ما جنته يداه. أما عبد الكريم قاسم فلم يكن موافقا على قتل الملك فيصل، وهذا ما جاء على لسان المرحوم الشادرشي بعدئذ.
دقيت باب الجوم كل ظنتي بابي، ذاكرتي صارت عدم من فرقة أحبابي. دقيت باب الجوم كل ظنتي بابي، ذاكرتي صارت تعلم من فرقة أحبابي. دقيت باب الجار كل ظنتي بابي، ذاكرتي صارت عدم من فرقة أحبابي. لكيت باب الجار وظنتي بابي، ذاكرتي صارت عدم من فرقة أحبابي. يا جاري هذا العشق يحرق ولا يحترق، حاسب حسابي.
إلى هنا سيداتي سادتي تنتهي هذه الحلقة من برنامج نوافذ مفتوحة، وكان من إعداد باسل الوائلي، واشترك معه في التقديم كل من زينب وأحمد الركابي، وكان المخرج حسين أمين. شعار البرنامج هو اكتبوا اكتبوا اكتبوا، أما العنوان فهو
RFE IQ Czech Republic Prague PO Box 444 الرمز البريدي 111121 أو على الفاكس رقم 4202211260 أو على عنوان إذاعة العراق الحر صندوق بريد 92392 الرمز البريدي 111192 عمان الأردن.
كنتم مع برنامج نوافذ مفتوحة. نوافذ مفتوحة، اكتبوا له يكاتبكم.
هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ. أود أن أذكر مستمعين الكرام أن بإمكانهم مخاطبة هذه الإذاعة على العنوان التالي: إذاعة العراق الحرة، صندوق بريد 923219، الرمز البريدي 111192، عمان الأردن. أكرر: إذاعة العراق الحرة، صندوق بريد 923219، الرمز البريدي 111192، عمان الأردن، أو عن طريق الفاكس، والرقم هو 0042-022-11-22-660. أكرر: رقم الفاكس هو 0042-022-11-22-660. هذا، وبإمكان مستمعينا الكرام الاستماع إلى برامجنا على شبكة الإنترنت على الموقع التالي: www.iraqhurr.org. أكرر: www.iraqhurr.org.
سيداتي وسادتي، مع تزايد التكهنات بتوجيه ضربة أمريكية إلى العراق، تقول مصادر عراقية وكردية معارضة عن تكثيف السلطات العراقية حملاتها العنصرية ضد المسيحيين والكرد والشيعة. مراسلنا أحمد سعيد من أربيل أمدنا بالتقرير التالي:
أفادنا قادمون من بغداد والموصل وكذلك مصادر عراقية وكردية معارضة أنه مع تزايد التكهنات هذه الأيام بشأن توزيع ضربة عسكرية أمريكية إلى العراق، فإن السلطات العراقية سرعت بشن أكبر حملة عنصرية ضد المسيحيين الكردان والكرد والشيعة. وبهذا الصدد قال لإذاعة العراق الحر: عدد من الهاربين من بلدة تلكيف المسيحية في الضاحية الشمالية لمدينة الموصل كانوا في طريقهم إلى الخارج أن مفايز أمنية مسلحة داهمت قبل أيام العديد من الدور في أحياء مختلفة من تلكيف وألقت القبض على العشرات من أبنائها بتهمة الهروب والتخلف من الخدمة العسكرية، إلا أنهم قالوا بأن السبب من وراء اعتقالهم يكمن في اختفاء العشرات من مواطني تلكيف عن الأنظار وتوجههم إلى خارج العراق عبر منطقة كردستان الخارجة عن سيطرة الحكومة العراقية، ما دفع بالسلطات إلى اعتبار ذلك تعاون من جانب أهالي البلدة مع الحكومة الكردستانية. بلدة تلكيف والتي هي مركز قضاء من معاقل الكردان المسيحيين الرئيسية، وفي عام 1963 أقدم حزب البعث على إعدام العديد من مواطنيها أمام أنظار الأهالي الذين أجبروا على مشاهدة عملية الإعدام. صحيفة ريجاي كردستان الناطقة باسم الحزب الشيوعي الكردستاني قالت في عددها الأخير أن حملة الحكومة العراقية التي وصفتها بالعنصرية اتسعت في المدة الأخيرة وأصارت إلى ترحيل عدد من المواطنين الكرد في الموصل وكركوك والذي بلغ عددهم 167 شخصا ومنعهم من أخذ حاجياتهم الضرورية معهم. هذا إضافة إلى مداهمات متواصلة لدور الكرد في هاتين المدينتين وإهانتهم بحسب الصحيفة ريجاي كردستان. ويقول قادمون من أرياف كركوك أن الحكومة العراقية تنفذ الآن أكبر حملة لحفر الآبار الارتوازية في العراق تمهيدا لتوطين القبائل العربية في كركوك. وبحسب إعلام الحزب الشيوعي العراقي أنه من المتوقع الاستعانة بشركات مصرية وروسية لبناء المستوطنات الجديدة للعرب. هذا واستنادا إلى مصادر إعلامية وشيعية عراقية فإن أرياف الناصرية والعمارة والديوانية والبصرة بجنوب العراق والتي يقطنها الشيعة تتعرض باستمرار إلى مداهمات واعتقالات وقصف بالمدفعية من جانب الحكومة العراقية. إذاعة صوت الثورة الإسلامية في العراق قالت في نشرتها الإخبارية صباح هذا اليوم أن السلطات العراقية قامت بترحيل العشرات من العوائل عند ضفاف نهر الوفاء بمحافظة الناصرية وباتجاه البصرة، وأضافت الإذاعة أن الترحيل تم بأمر من المحافظ وأن تحريات للدور سبقته أسفرت عن مصادرة عدد من بنادق الصيد العائدة للأهالي. أحمد سعيد، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، أربيل.
مستمعين الكرام، ويعود مراسلنا أحمد سعيد مرة أخرى في تقرير من أربيل، حيث كشفت صحيفة الأهالي المستقلة عن نية رجل أعمال فرنسي لإنشاء خط جوي وبري بين أوروبا وشمال العراق عبر سوريا.
على غرار الخط الفضائي الأرضي بين دولسدورف بألمانيا وورمة الإيرانية وحاج عمران الكردستانية، كشفت صحيفة الأهالي الليبرالية المستقلة التي تصدر عن منظمة أصدقاء الديمقراطية بأربيل عن قرب تنظيم رحلات بين لندن وبلدة قامشلي بالسورية وكردستان العراق الأهالي، وعن مصادر وصفتها بالمطلعة. قالت أن رجل الأعمال الفرنسي فرانسوا سافير لوقا يقوم بتركيب العقود النهائية مع السلطات السورية بهدف تشغيل خط جوي خاص ومباشر بين لندن وقامشلي، وبالعكس في خطوة جديدة ستساعد على تسهيل ربط كردستان العراق بالعالم الخارجي، حيث ستنظم رحلات منتظمة بين لندن وقامشلي إلى أقليم كردستان، وذلك للعراقيين الذين يقيمون في الخارج ويحملون جوازات سفر أجنبية دون الحاجة إلى تأشيرة دخول للأراضي السورية. وتضيف الأهالي بأن السلطات السورية وافقت على تنظيم تلك الرحلات ووعدت بتسهيل إجراءات السفر في مطار القامشلي، حيث ستكون هناك مركبة خاصة تقل المسافرين من مطار القامشلي مباشرة إلى نقطة فيس خابور الحدودية مع أقليم كردستان العراق. وتستطرد الأهالي قائلة بأن العراقيين في أوروبا عبروا عن سعادتهم بقرب افتتاح ذلك الخط وتقديرهم للموقف السوري، حيث أن الخط سيعوض إلى حد كبير استخدام خط تركيا الذي تقوم السلطات التركية ومنذ أشهر بتعطيل سفر المواطنين العراقيين عبره، حيث تقوم السفارات التركية في أوروبا بحسب الأهالي بوضع صعوبات كبيرة أمام منح تأشيرات الدخول للعراقيين الراغبين في التوجه إلى أقليم كردستان. ويعلن المسؤولون الأتراك أنهم سوف لن يسمحوا للاجئين العراقيين حاملي وثائق السفر الأوروبية أو الأمريكية بالسفر عبر تركيا، رغم كون العراقيين لاجئين شرعيين هربوا من الارتهاد العرقي أو الديني أو المذهبي. هذا وصف تنظم الرحلات شركة ميدس آير، والتي من المؤمل أن تبدأ رحلتها الأولى من لندن إلى قامسلي وبالعكس في الفترة القصيرة القادمة. وأكد المسؤولون في الشركة وما زال القول للأهالي أن أسعار الرحلات ستكون معقولة بحيث يتحملها اللاجئون العراقيون المقيمون في الخارج. وكان رجل الأعمال الفرنسي فرانسوا سافير قد نجح قبل شهرين في افتتاح خط جوي بين ألمانيا وكردستان العراق عن طريق الأراضي الإيرانية دون الحصول على تأشيرة دخول إيرانية، والذي نقل إلى الآن عبره 5 وجبات من المسافرين. أحمد السعيد، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، أربيل.
ونبقى سيداتي وسادتي في كردستان العراق، حيث وافانا مراسلنا في السليمانية سعد عبد القادر بتقرير حول ما تناولته صحيفة أشورية وأخرى كردية عن مسألة التطهير العرقي الذي تمارسه الحكومة العراقية في المناطق الخاضعة لها من إقليم كردستان.
صحيفتان محليتان تكشفان عن ممارسات جديدة للحكومة العراقية لما سمتها بالتطهير العرقي ضد الكردي والتركماني والآشوريين. فصحيفة كردستان الكردية اليومية، وهي من صحف الاتحاد الوطني الكردستاني، أشارت إلى أن الحكومة العراقية بدأت بتوزيع 10,000 قطعة أرض جديدة على المواطنين والموظفين العرب الذين استقدمتهم إلى مدينة كركوك. ونقلت الصحيفة عن مصادرها الخبرية بأن بلدية كركوك اتخذت الاستعدادات اللازمة لمسح عدد من الأحياء، وذلك لفرز 10,000 قطعة أرض في مركز مدينة كركوك وقيام فرق هندسية وفنية لإجراء المسح لتتمكن المحافظة من توزيع الأراضي. وذكرت الصحيفة أن الحكومة العراقية تواصل انتهاج سياسة التطهير العرقي العنصرية في المدن والمناطق الكردستانية الخاضعة لسيطرتها. واعتبرت الصحيفة توزيع الأراضي على المواطنين العرب بهذا الشكل حلقة أخرى من الحلقات السابقة التي نفذت الحكومة في إطار سياستها التي تمارسها ضد الكردي والتركماني والآشوريين. وعلى الصعيد نفسه، نشرت صحيفة قويا الجريدة المركزية للحزب الوطني الآشوري بعددها الأخير بأن السلطات العراقية أقدمت على فرز وتوزيع قطع الأراضي العائدة لأهالي سهل نينوى في منطقة برطلة الحمدانية على العشائر العربية الموالية لها. وأكدت صحيفة الحزب الوطني الآشوري أن السلطات العراقية تستهدف من سياستها هذه على هذه المناطق خط التماس الأول لحماية النظام العراقي. وزادت الصحيفة بأن عشرات الرسائل أرسلت بالبريد الحكومي وصلت إلى كهنة المنطقة تهددهم وتتوعد بإنزال أقصى العقوبات بهم، لأنهم بحسب الرسائل التهديدية عملاء وخونة. وتقول الصحيفة أن هذه التهديدات وهذه الأساليب الترهيبية تستهدف دفع المواطنين الآشوريين إلى الترحيل وإخلاء المنطقة للعشائر العربية. ومن جهة أخرى، ذكرت الصحيفة بأن السلطات العراقية قامت باغتيال الشاب المهندس جميل شاكر كينا في أوائل آيار المنصرم، وهو من أهالي بغداد والعامل في مشروع الطاقة النووية، حيث كانت بحسب الصحيفة آثار التعذيب واضحة على جسد الضحية. سعد عبد القادر، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة السليمانية.
سيداتي وسادتي، نشرت صحيفة وول ستريت جورنال اليوم الأربعاء تقريرا تناولت فيه الضغط الذي تمارسه الحكومة العراقية على الشركات الأجنبية للتنازل عن طلباتها المقدمة إلى الأمم المتحدة للحصول على تعويضات مالية من العراق جراء حرب الخليج. تفاصيل هذا الموضوع في التقرير التالي الذي عده ويقدمه الزميل شيرزاد القاضي.
أشار تقرير الصحيفة الأمريكية إلى أن الأمم المتحدة تلقت أكثر من 2 مليون طلب من أفراد وشركات للحصول على تعويضات عن الخسائر التي تكبدها هؤلاء نتيجة لغزو العراق للكويت عام 90، ويصل مجموع المبالغ المطالب بها إلى أكثر من 300 مليار دولار. لكن الصحيفة ذكرت في هذا الصدد أن 185 شركة تخلت لحد الآن عن الدعاوى التي تقدمت بها في السابق، ويصل مجموع المبالغ التي تنازلت عنها 2.9 مليار دولار بحسب سجلات الأمم المتحدة. والسبب كما يشير تقرير الصحيفة هو الضغط الذي يمارسه العراق على تلك الشركات من جهة، ورغبتها في الحصول على عقود عمل مع هذا البلد الغني بالنفط من الجهة الأخرى. ويعتبر هذا التحرك جزءا من المساعي التي يبذلها النظام العراقي للتملص من القرار الدولي الذي يحمله مسؤولية الخسائر التي حدثت في حرب الخليج. وتستفاد بغداد من برنامج النفط مقابل الغذاء لمنح عقود إلى شركات عالمية لإعادة إعمار البنى التحتية ولتجهيز العراق بالمساعدات الإنسانية، وكذلك في دفع التعويضات. وكمثال على موقف العراق، أشارت الصحيفة الأمريكية إلى رسالة طلبت فيها وزارة الصحة العراقية من شركة دنماركية لبيع الأدوية أن تسحب دعواها، وبخلافه سوف لن يجري التعامل مع هذه الشركة نهائيا. الصحيفة أوضحت أن الشركة سحبت دعواها، وعند سحب أي دعوة تقل التزامات العراق المالية طبعا، وتزداد قوة الموقف العراقي من الجانب السياسي. ويصف مسؤولون في وزارة الخارجية الأمريكية الموقف العراقي بالابتزاز، بينما يرى سمير النعمة ممثل العراق في الأمم المتحدة في جنيف أن الشركات الأجنبية حرة في اتخاذ قرارها، وأن العراق لا يقوم بالابتزاز أو بالضغط عليها، والعملية بأكملها شرعية وتتوافق مع العلاقات الدولية. صحيفة وول ستريت جورنال أشارت في تقريرها إلى أن الشركات التي تتراجع عن مطالبها السابقة لتحصل على عقود عمل جديدة مقتنعة بأن تصرفها يقع ضمن آليات التعامل التي فرضتها الأمم المتحدة الرامية إلى مساعدة الشعب العراقي، ولا ترى الشركات حرجا فيما تقوم به. ومعروف أن الأمم المتحدة لا تعلن أسماء الشركات التي سحبت طلباتها في الحصول على تعويضات أو أسماء الشركات التي تحصل على عقود من العراق. يذكر أن الأعوام الأربع الأخيرة شهدت قيام شركات عالمية للسيارات والأدوية وغيرها بتقديم دعاوى ضد العراق، ثم تراجعت عن مواقفها بغية الحصول على فرص وعقود عمل جديدة مع الحكومة العراقية. ومضت الصحيفة في تقريرها قائلة أن الشركة التي تسحب دعواها ليست ملزمة بتوضيح سبب قرارها، غير أن الولايات المتحدة تعتقد أن سحب الدعوة غير شرعي لأنه يحقق فوائد للعراق مما يتعارض مع قرار الأمم المتحدة، علما أن العراق لا يملك الحق في الرد على الشكاوى التي تقدم ضده، لذلك لجأ إلى هذه الطريقة وفقا لبعض مراقبي الشأن العراقي. ويفرض العراق على بعض الشركات التي تتقدم بطلبات الحصول على عقود جديدة أن ترفق مع طلباتها رسائل من لجنة التعويضات التابعة للأمم المتحدة تؤكد بأن الشركة لم تقدم دعوى ولم تطالب بتعويضات من العراق. وذكرت الصحيفة الأمريكية أن لجنة التعويضات تتعامل فقط مع الحكومات التي تنوب عن الشركات بتقديم طلبات الحصول على إيضاحات من الهيئة الدولية.
إذاعة العراق الحر من براغ. التقرير الاقتصادي. برنامج أسبوعي يتناول شؤونا اقتصادية عراقية وإقليمية ودولية.
مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج التقرير الاقتصادي، أعدها ويقدمها ناظم ياسين، وتتضمن مقابلة مع الخبير النفطي العراقي الدكتور محمد علي زيني حول أسباب انخفاض الصادرات النفطية العراقية واحتمالات تخلي بغداد عن فرض رسوم إضافية على مشتري النفط العراقي. كما نستمع إلى متابعتين من عمان وأربيل عن الزيارة المرتقبة لوفد اقتصادي أردني إلى العراق وتطوير زراعة القمح في المنطقة الشمالية. الصادرات النفطية العراقية وتسعيرة الأمم المتحدة. في الوقت الذي استمرت الصادرات النفطية العراقية في إطار برنامج النفط مقابل الغذاء بالتراجع خلال شهر حزيران الحالي، أعلن متعاملون أن بغداد قامت بتخفيض الرسوم الإضافية التي تفرضها على الجهات المشترية إلى النصف بغية زيادة المبيعات. الحكومة العراقية ذكرت أن سياسة تسعيرة النفط بأثر رجعي هي التي تسببت بانخفاض الصادرات النفطية، وكانت الأمم المتحدة بدأت بفرض هذه التسعيرة على بغداد من أجل منع العراق من انتهاك قوانين الحظر بتحصيل مبالغ إضافية سرية لا تخضع لإشراف المنظمة الدولية. عن تطورات هذه القضية أجرينا المقابلة التالية مع الخبير النفطي العراقي الدكتور محمد علي زيني من مركز دراسات الطاقة العالمية في لندن. نرحب بالدكتور محمد علي زيني الخبير النفطي العراقي من مركز دراسات الطاقة العالمية في لندن. دكتور محمد علي زيني، أفادت الأنباء في الأيام الأخيرة بأن الصادرات النفطية العراقية انخفضت بشكل كبير يصل إلى نحو نصف مليون برميل يوميا، هل هذا صحيح وهل يعزى إلى تسعيرة النفط التي تفرضها الأمم المتحدة بأثر رجعي كما أعلنت بغداد؟
هذا صحيح بصورة جزئية. بالحقيقة إمكانية العراق على تصدير النفط هي أعلى مما يصدر حاليا. العراق يمكنه تصدير حوالي مليوني برميل يوميا، ولكن هذه الصادرات انخفضت مؤخرا. الانخفاض يعزى إلى سببين، أحدهما هو الانخفاض المستمر بسعة العراق الانتاجية بسبب عدم توفر الأموال اللازمة، المعدات اللازمة لإجراء الصيانة المطلوبة. فمن الممكن أن السعة الانتاجية قد تكون معرضة للانخفاض بمقدار 5 إلى 15% سنويا، ولكن الانخفاض الشديد الذي حصل بالصادرات هو يعزى بسبب السبب الكبير الذي أدى إلى هذا الانخفاض، هو صحيح، هو التسعير بأثر رجعي. فالعراق كان يفرض إضافات على السعر والأمم المتحدة لم توافق على هذا الأمر، لأن الإضافات هذه تذهب إلى خزانة الدولة العراقية مباشرة دون أن يذهب إلى الأسكرو أكاونت، الحساب الخاص الخاضع
لإشراف الأمم المتحدة.
بالضبط. الأمم المتحدة طبعا لم توافق على هذا الأمر، لأن العوائد النفطية حسب الاتفاق يجب أن تذهب إلى هذا الحساب من أجل التصرف به لغرض القضايا الإنسانية.
طيب دكتور محمد علي زيني، بغداد ذكرت أنها مستعدة للتخلي عن فرض هذا الرسوم.
بغداد لم تتخلى عن هذه الرسوم، وإنما خفضت الرسوم إلى 15 إلى 25 سنت على البرميل الواحد.
كم كانت تتقاضى في السابق؟
تتقاضى كانت ما بين 25 إلى 40 سنت، فخفضتها. والأمم المتحدة تعلم بأن التشعير بأثر رجعي هو وسيلة مؤثرة لغرض السيطرة على هذا الأمر، ولذلك من المعتقد أن الأمم المتحدة سوف تستمر على التشعير بأثر رجعي، ولحين موافقة العراق التخلي عن وضع الإضافات الشعرية.
يعني دكتور محمد علي زيني، يمكن القول بأن هذه السياسة، سياسة التسعيرة التي تفرضها الأمم المتحدة، كانت ناجحة؟
نعم، أنها هي نجحت لأنها بالحقيقة حرمت، بالحقيقة العراق أصابه الأذى الكبير من وراء هذه السياسة. لماذا؟ لأن الصادرات النفطية انخفضت بشدة، الطرفين أصابهم الأذى. الحكومة العراقية لم تحصل ما تريده من فرض الزيادات السعرية،
ولكنها كانت تجني عائدات إضافية، أليس كذلك؟
صحيح، ولكن لنضرب مثلا على هذا الأمر، العراق عادة يصدر 2 مليون برميل يوميا، انخفضت الصادرات إلى حوالي 1 مليون برميل يوميا. لنفترض أن العراق يحصل على 25 سنت للبرميل الواحد، فانخفاض الصادرات بمقدار 1 مليون برميل يوميا يعني خسارة العراق حوالي 20 مليون دولار يوميا. إذا عرفنا أن ما يذهب إلى برنامج النفط مقابل الغذاء هو 72% من الواردات، معنى هذا أن البرنامج يفقد حوالي 14 مليون دولار يوميا.
نعم.
مقابل هذا الحكومة العراقية تحصل على حوالي 250 ألف دولار.
نعم.
فهل من المعقول أن 250 ألف دولار التي تحصل عليه الحكومة العراقية ويقع تحت تصرفها هو أفضل من 14 مليون دولار يفقدها برنامج النفط مقابل الغذاء؟
طيب دكتور، أليس هناك فائض في حساب هذا البرنامج كما ذكرت بغداد عدة مرات؟
لا أعتقد أن هناك فائض. البرنامج الآن بحاجة إلى أموال لتغطية الطلبات المستمرة وحاجات العراق الإنسانية.
طيب دكتور محمد علي زيني، هل تتوقع أن تتخلى بغداد نهائيا عن فرض هذه الرسوم الإضافية؟
أنا أتصور أن النتيجة هي أن بغداد ستتخلى عن هذا الأمر، لأن الصادرات النفطية انخفضت وهذا يضر العراق بالدرجة الأولى.
الخبير النفطي العراقي الدكتور محمد علي زيني من مركز دراسات الطاقة العالمية في لندن، شكرا جزيلا.
أهلا وسهلا بكم.
الزيارة المرتقبة لوفد اقتصادي أردني إلى العراق. يفيد مراسل إذاعة العراق الحر في عمان بأن وفدا اقتصاديا أردنيا سيزور العراق في وقت لاحق من الشهر الحالي بهدف تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين. هذا في الوقت الذي صدرت إشارات بأن رئيس الوزراء الأردني قد يوقع في بغداد على اتفاقية لإقامة منطقة للتجارة الحرة على غرار اتفاقيات مماثلة عقدها العراق مع دول عربية أخرى. التفاصيل في سياق المتابعة التالية التي وفانا بها من العاصمة الأردنية حازم بيضين.
مرة أخرى يعود الحديث عن وفد اقتصادي أردني يعد لزيارة العراق أواخر هذا الشهر بهدف تعزيز وتطوير علاقات البلدين، ويترافق هذا مع إشارات من بغداد بأن رئيس الوزراء علي أبو الراغب سيوقع في العاصمة العراقية اتفاقية للتجارة الحرة، وهي اتفاقية يضغط الاقتصاديون الأردنيون لتوقيعها حماية لمصالحهم وللحصول على ميزة تنافسية في الأسواق العراقية. وفي هذا الصدد فأن الرئيس السابق لغرفة صناعة عمان عثمان بدير طالب الحكومة بتوقيع الاتفاقية أسوة بالبلدان الأخرى ليعود للصادرات الأردنية سابق عهدها حين كانت السوق العراقية المستهلك الأول للصادرات الأردنية، وذلك ما دفع لقيام الكثير من المصانع للاستفادة من ذلك السوق. الاقتصاديون الأردنيون أجلوا وبحجج مختلفة عدة زيارات سابقة كانوا أعلنوا أنهم سيقومون بها، وهم يقولون الآن إن مسؤولي القطاع الخاص العراقي يؤكدون أهمية الزيارة في ظل تحرير العراق لتجارته مع العديد من البلدان العربية وانعكاس ذلك سلبيا على الصادرات الأردنية. وتجيء الزيارة المنتظرة مع تزايد التوقعات من انخفاض حجم التبادل التجاري بين الأردن والعراق، ولذلك فإن الوفد الزائر سيعقد عدة اجتماعات مع القطاع الصناعي للوقوف على أبرز مشاكل التصدير الأردني إلى العراق. وتجيء هذه الزيارة أيضا بعد تعثر تنفيذ الاتفاق التجاري بين البلدين واقتصار التبادل بينهما على وصول النفط العراقي الذي يعتمد عليه الأردن بشكل كلي، إضافة إلى القليل من السلع التي تم الاتفاق على تصديرها، وإن كان الكثير من هذه الاتفاقيات الصغيرة لم ينفذ بعد. حازم بيبين، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، عمان.
تطوير زراعة القمح في المنطقة الشمالية. تم أخيرا اكتشاف صنف جديد من القمح من شأنه أن يحدث قفزة نوعية في زراعة الحبوب في المنطقة الشمالية. التفاصيل مع مراسلنا في أربيل أحمد سعيد.
بعد اكتشافه الصنف النادرا من تقاوي الحنطة المحلية تمتاز بإنتاجية قياسية، والذي من شأنه أن يحدث قفزة نوعية في إنتاج الحنطة في كردستان العراق، دعا المزارع محمد الشريف وهو من أهالي مدينة زاهو الدوائر والمؤسسات الزراعية في حكومة أقليم كردستان العراق التي تتخذ من أربيل عاصمة لها، وذلك على أثر حصوله على إنتاج قياسي للحنطة بعد استخدامه لذلك الصنف النادر من الحنطة. دعاها إلى تكثير هذا الصنف للحصول على بذور نقية ماء بالماء، الأمر الذي يعني الحصول على إنتاج قياسي. المزارع محمد الشريف تحدث عن اكتشافه هذا والأول من نوعه في مجال زراعة الحنطة في كردستان لوسائل الإعلام المحلية، قائلا أنه قبل أكثر من 8 أعوام تم العثور على كمية من تقاوي الحنطة في منطقة خلات بولاية وان في تركيا، وكانت مخزونة في حفرة وفق أساليب خزن الحنطة التي لا تزال تتبع في بعض مناطق كردستان إلى اليوم. وأضاف بأنه تمكن من الحصول على كمية من هذه التقاوي قبل 3 أعوام حيث بدأ بإكثارها، وفي الموسم الماضي باشر بزراعة التقاوي التي حصل عليها لغرض الإنتاج، تميزت بالوفرة والغزارة وبنسب تفوق الأصناف الأخرى بأضعاف مضاعفة. وفي معرض تناولها قالت صحيفة خبات الناطقة باسم الحزب الديمقراطي الكردستاني أن كردستان وفق كل المصادر ذات الصلة بتاريخ الحنطة تعد الموطن الأصلي للقمح. ومن هذا الاكتشاف الذي وصفته الدوائر الزراعية بالهام إلى صناعة الأغذية في الأقليم. أحمد السعيد، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، أربيل.
وبهذا مستمعينا الكرام تنتهي حلقة اليوم من التقرير الاقتصادي. إلى اللقاء في الحلقة المقبلة.
كنتم مع التقرير الاقتصادي. أعده وقدم.